الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في الدرس السابق يا إخوة، وفق الله سبحانه وتعالى عبيده الفقير لعرض قضية الخطوات العلمية النظرية والخطوات العملية للنقد والرد على شبهة هل الشيوخ آلهة لا تنقد. قمت بفضل الله تبارك وتعالى بالرد العلمي والمنطقي العقلي على هذه الشبهة، وتعرية كل الخبثاء الذين يروجون لهذه الشبهة والذين يريدون نشرها بين الناس. ولكن ليس معنى هذا أننا قمنا بالرد في الحلقة الماضية على كل الشبهات، ولهذا أردت أن يكون مجلسي هذا ردا على أبرز الشبهات وكليات الشبهات التي انتشرت في الشارع المصري والشارع العربي عن العلماء والدعاة، لا سيما الرموز الدعوية سواء كانوا رسميين أو غير رسميين. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لاستيعاب هذا كله والرد عليه ردا علميا شرعيا موضوعيا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديني لذلك. فأرجو الله أن يوفق إخواني للانتفاع بهذه الكلمات، اللهم آمين. الشبهات دي إخواننا انتشرت جدا 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 بفعل فاعل عن كثير من العلماء والشيوخ وبالذات الرموز المشهورة. واحد يقول لي أنا عم مش عايز أتناقش معاكم، ليه؟ لأن أنتم متعصبين للشيوخ، أنتم بالضبط زي أولترس الكرة كده، أنتم أولترس أهلاوي وأولترس زملكاوي، في أولترس للشيخ فلان، ما أنتم متعصبين. فأنا برد عليه وبقول له أولا بطمنك أنا لست من هؤلاء، واعلم أنه لا يلزم من توقير العالم متابعته في الخطأ البين والقول الشاذ، بل الواجب أن يترك قوله الذي خالف فيه الحق وينصح، بس في ذات الوقت لا تنتهك حرمة العالم لحصول الهفوة منه. ماشي، النقطة دي أرجو أن هي تنتبه. والحقيقة أن العلماء هم اللي علمونا كده يا إخوان، العلماء نفسهم هم اللي علمونا أن احنا نتبع الحق بدليل مش نتبع الأشخاص. قال أحدهم في منظومته الشهيرة: وقول أعلى منه ذا لا يعملوه، بقول نبي دون نص يقبلوه، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لملكه إسلام أخذا بقولنا حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه مقالة الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مش متعصب، قلت لي أنت مش متعصب يا عم، أنا هفتح لك قلب وهقول لك يا عم أنا ما بحبش الشيوخ ليه. أولا لأن الشيوخ فين من اللي احنا فيه؟ أين العلماء؟ والجواب: أين أنت وأين كل من قال هذا السؤال؟ أنا هقول لك الشيوخ فين. العلماء الربانيون الحقيقيون ما بين سجين وقتيل وطريد ومحجور عليه وممنوع من منبره. هؤلاء العلماء منهم من بات في محبسه، ومنهم من مات في غياهب السجون، ومنهم من فقد عقله من شدة التعذيب النفسي والجسدي، وقد كان عقله يزن الدنيا وعلمه يملأها نورا. في الوقت الذي كان هؤلاء العلماء يواجهون بقوة الكفر والبدع والتحريف والتضليل، كان غيرهم ممن أفرغت لهم الساحة الآن، الذين يسمون بالدعاة الكيوت الممكياجين، دعاة الإسلام الليبرالي المعتدل زعموا، هؤلاء الذين طفحوا على السطح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما كانوا يعرفوا أبدا في أثناء وجوده وجود العلماء. ثم أسألك يلي بتقول لي فين الشيوخ من اللي احنا فيه، ما الذي تريده من العلماء؟ العلماء نعم عليهم واجب كبير، فهم ورثة الأنبياء وحملة الحق، ولكن من قال لك أن ميراث النبوة والحق لا يحتاج إلى جمهور من الناس يحميه ويجاهد دونه؟ حال كثير من الناس الذين يقدحون في العلماء لا يختلف عن حال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام عندما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا إيه قاعدون. هؤلاء الآن اللي بيقولوا فين العلماء يريدون من العالم أن يضحي وأن يسجن وأن يقتل، وهم لا عمل لهم في الحياة إلا القعود والتفرج ثم بعد ذلك الهمز واللمس. يا أخي إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وقد أيده الله بالمعجزات، ورغم ذلك أمر ربنا قومه بمساندته ونصرته وإعانته على الحق والجهاد معه، رغم أنه سبحانه وتعالى قادر بمعجزة واحدة أن يهلك الطغاة والمتجبرين، إلا أنه أوجب على قومه الوقوف إلى جانبه. في عصرنا بقى ترى الشباب المتحمس ودعاة التدين الثوري يريدون من العالم أن يدخل ساحة الاستعراض وحده ليواجه الحيوانات المفترسة دون سلاح ودون حماية، ويجلسون هم على الفيسبوك يصفقون ويشجعون عن بعد. يأتيني أحدهم فيقول أين العلماء؟ والله تعالى يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذه الآية يا إخوة تبين أن ميراث النبوة يحميه الجمهور المؤمن بهذا الميراث، ولا يلقى الأمر كله على عاتق النبي، فهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه هي المعادلة في نشر الحق والدفاع عنه، أنبياء وربيون، علماء وارثون للأنبياء، وجمهور عريض مؤمن يحمل هذا الحق ويحميه ويحمي أصحابه. يبقى الربيون جمع ربي وهو المتبع لشريعة الرب سبحانه، وهم أتباع الرسل من علماء وعامة. ولنا في أبينا إبراهيم والذي معه أسوة حسنة، إذ قال الله تعالى فيهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن المواجهة والتضحية والتعرض للمخاطر لم يقتصر على نبي الله إبراهيم، بل إن الذين آمنوا معه كانوا معه في الميدان. يبقى الاثنين بيواجهوا الايه الخطر. ولهذا كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كم دعا إلى الله ودعا معه أصحابه، كم جاهد في سبيل الله وجاهد معه أصحابه، كم أوذي في الله وأوذي معه أصحابه، كم قتل بين يديه من أصحابه، كم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البلاد لينشروا الحق ويموتوا دونه، كم وكم وكم. الآن يأتي أناس يبخلون بكل شيء ويقولون في برود لماذا لا يضحي العلماء؟ طب ما تقوم يا عم تعمل معاه حاجة. هذا الكلام والله أقوله لله رفعا للظلم الواقع على العلماء من الناس، وتوصيفا للواقع الشرعي الذي ينبغي أن يكون، ولا أقصد بهذا الرد تبرير السكوت عن الظلم وأهله عشان ما حدش يلعب بس في الحتة دي، لا، لأن الحقيقة إن علماء كثر لم يداهنوا وما زالوا يدفعوا ثمن مواقفهم رغم خذلان الجمهور لهم. هؤلاء هم العلماء الحقيقيون وهم ورثة الأنبياء الحقيقيون. إذن أرجو أن ينظر إلى كلامي وفق سياقه وفقط. هتلاقي واحد يقول لي شوف يا مولانا الشيوخ دول سكتوا عن بيان الحق اللي أنا قلت عنها وأنا بتكلم عن مسألة العلماء وأنواعهم. متى يسكت العالم؟ دي بقى مسألة عايزين نتكلم فيها بقى مع بعض. الناس اللي بيقولوا الشيوخ سكتت، احنا عايزين نسأل النهاردة سؤال ديني، متى يسكت العالم؟ متى يجوز للعالم المجتهد السكوت عن بيان حكم معين؟ ومتى يحق له الكلام؟ للإجابة على هذه الأسئلة يا إخوة، لن يكون كلامي من رأسي، وإنما سيكون كلامي بتقرير كلام العلماء والأئمة. أولا، هناك أخطاء انتشرت على السوشيال ميديا وغيرها تقع بسبب تصور البعض. إيه التصور؟ إنه يجب على العالم أن يتكلم في كل شيء وأي شيء وفي كل الأحوال وفي كل الأحداث، سياسية، اجتماعية، فكرية، طبية. هذا التصور ليس صحيحا مطلقا، لأنه قد يكون هذا الشيء الذي يراد تقريره من العالم أصلا هو شيء لا يجوز. يعني أنت عايز من الشيخ يقول لك اللي أنت إيه عايزه، اللي يوافق هواك، وبالتالي ما يراد من العالم أن يقوله قد لا يكون حقا أصلا، ولا السكوت أمام كل نازلة باطلا أصلا. مش كل حاجة المفروض أن كل واحد يتكلم فيها، صح ولا لأ؟ ممكن العالم ده مش مجال تخصصه فخلص فبيسكت، لأنه ما ينفعش يهرف بما لا يعرف. اتنين، بعض المسائل يكون فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة اجتهادات، رأيان مختلفان ورأي ثالث يقول بالتوقف. هنا يجب تحري الحق وإعمال الاجتهاد ليصل المجتهد إلى أحد هذه الآراء الثلاث، ثم يلزم هذا العالم المجتهد الإفتاء بما توصل إليه باجتهاده هو. ولا يحق لعالم مجتهد آخر أن يقول لهذا الشيخ اسكت أو خذ بالقول الفلاني، لا يجوز. كل عالم مسؤول بين يدي الله عما أدى إليه اجتهاده هو. وصلت؟ يبقى العالم الفلاني قال بوجوب الكلام في المسألة دي، والعالم الفلاني شايف أن المفسدة أعلى من المصلحة فسكت. اللي أخذ بوجوب الكلام ده خلاص حجته بين يدي الله ظاهرة، واللي أخذ بالسكوت هنا خلاص حجته بين يدي الله ظاهرة، ولا يسعه إلا ما وصل إليه باجتهاده، ويحرم على العالم مخالفة اجتهاده. وصلت؟ وخير مثال على هذا الأمر ما حدث بين الصحابة الكرام في الخلاف المشهور بين سيدنا علي رضي الله عنه وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. اختلفوا، كان في فريق مع سيدنا علي وهم الحق وهم أهل الحق، وفريق مع معاوية رضي الله عنه، وفريق اعتزل ما رآه فتنة وتوقف فيها وغمد سيفه كسعد وطلحة وابن مسعود رضي الله عن الجميع. الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قرر أن كل فريق لم يكن يسعه إلا هذا الموقف الذي اتخذه. ليه؟ لأن كل فريق يا إخوة كان مجتهدا، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له إيه؟ أجر واحد. هنيجي بقى للنقطة الأساسية بتاعتنا، متى يسع العالم السكوت؟ إمتى العالم يسكت؟ في ثلاث أحوال يجوز للعالم ويسع العالم أن يسكت بسببها. مقام واحد، عند الإكراه المعتبر شرعا، فإن تكلم وأظهر ما عنده من حق هو أفضل، لا شك إن ده أفضل، ولكن إن أكره إكراها معتبرا شرعا فإنه يسعه السكوت. فإن لم يكن ثم إكراه معتبر فلا يسعه، يبقى الإكراه المعتبر بس هو اللي يجيز السكوت. وهذا الأمر واضح في قصة كل من بلال وصهيب رضي الله تعالى عنهما، صح ولا لا؟ وواضح أيضا في قصة عمار بن ياسر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رقم اثنين، يسع العالم أن يسكت إذا خاف المفسدة الأكبر إذا تكلم. يعني أحد المشايخ قال والله لو كنت تكلمت في مسألة من المسائل لاستحل فريق أعراض الفريق الآخر بكلمة مني. هو حاس إن هم هياخدوا كلامه يأيفوه، وطبعا في أساتذة في الإعلام بيقوموا بالدور ده، يأيفوه ويعتبروا دي فتوى ويقول لك بقى خذوهم فغلوهم وخلصوا عليهم، فيسكت العالم. ليه؟ لأن المفسدة الأكبر هتقع. طب إذا زالت المفسدة لم يسعه السكوت، ولا أدل على ذلك من حديث معاذ رضي الله عنه في حق الله عز وجل وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: فلا تبشرهم فيتكلوا. قال: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. يبقى السكوت هنا إيه؟ سكوت معتبر، لأن المفسدة إيه؟ أرجح. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من مفسدة التواكل إذا حدث بهذا ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما قبل ما يموت. بس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا يا أخوانا، وأنا بس مرضتش أقول لكم عشان إيه المفسدة كذا. النقطة رقم 3: يسع العالم أن يسكت عند اشتباه الأدلة على العالم. لو 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 القولين وصلوا لمرحلة إن هم بقوا زي كفتي الميزان كده، ما فيش هم واحدة إيه رجحت، هنا يتوقف كمن توقف من الصحابة الكرام في المذكور في الأثر المذكور الذي ذكرته فيما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. هذه الصور الثلاث التي يسع العالم أن يسكت، غيرها لا تجيز له السكوت. عايز أقول في النقطة دي عدد من الملحوظات. الملحوظة الأولى: من لا يحسن مسألة معينة لاشتباه الأدلة عليه أو لاشتباه واقعها اللي هو بيسموه المناط، فالتوقف في حقه أولى، وهذا هو الواجب عليه. واخد بالك؟ يعني أنا لو ده عالم فعلا وصل للمرحلة دي خلاص يتوقف، والتوقف هنا يبقى دين، يبقى التوقف بتاعه ده الدين اللي هيتسأل عنه قدام إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. الملحوظة الثانية: السكوت عن بيان الحق بلا مسوغ من المسوغات الثلاثة المذكورة سلفا هو من أكبر الكبائر، وهو من كتمان العلم، وهو منهي عنه ومتوعد عليه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب، ولم يهتدي العوام الذين يريدون الحق ومعرفته، لم يهتدي العوام إلى الحق. أخيرا في هذه في الرد على هذه الشبهة: إن كنت عالما فإني أستحب لك أيها العالم الكبير وأنا ابنك، أستحب لك أن تنطق بكلمة الحق. طيب إن سكت العالم واختلفت أنت مع الشيخ فلان في منهجه السكوتي، أقول لك الأصل أن يختلف العالم مع العالم. إحنا المفروض ناس كلنا إيه ما بين عامة وبين طلاب علم، المفروض ده مش شغلنا، ولكن خلاص الروس اتساوت في الزمن الغريب بتاعنا ده. إياك إن اختلفت مع سكوت الشيخ أن تتجاسر على عرض الشيخ، إياك أن تقع في عرضه، فرب له حال مع الله لا تبلغه أنت ولا أكثر المعترضين عليه. إياك وقلة الأدب مع هذا العالم الذي سكت، فإنه لا طاقة لك على حرب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الإنسان اللي بيؤذي ولي من أولياء الله، إما كانش العلماء هم أولياء الله يبقى مين؟ فاحذر أن تردد الكلام الذي تسمعه في السوشيال ميديا الموجهة إن الشيوخ دول سكتوا والناس دي جبانة والناس دي مش عارف إيه. خلي بالك وانت بتتكلم، لأن كل كلمة عليها جمرك يوم القيامة، وقد تقع في الحيف والظلم وقصر النظر، ويكون هذا من كلام العالم، خاصة إذا كان العالم لم يشايع الباطل ولم يؤيده بشطر كلمة، بل قد يكون بل قد يكون هذا العالم منع من دعوته اصلا. ليه؟ مش لانه اتكلم، ده لمجرد سكوته بس اتمنع. واظن احنا شفنا بعض البلاد العالم اللي بيسكت ما بيصفقش للباطل بيعتقل وبيسجن، العالم اللي ما بيتكلمش ويؤيدهم بيخرج من بلده بسبب انه لم يوافق الباطل واهله. اذا سكوت العالم وعدم مشاركته اماره من امارات الانكار على اهل الباطل. وانت اللي قاعد تتكلم لو عرفت مراتب الانكار اعلاها وادناها ستفهم ان العالم الساكت، العالم الساكت وانا اقصد بذلك العالم الرباني، صحيح انه لم يبلغ الدرجه العليا في الانكار كما هو شان شيخ الاسلام ابن تيميه والامام احمد بن حنبل والامام العز بن عبد السلام وغيرهم، الا انه في المقابل لم يشايع الباطل كالاخرين. وبين الموقفين عشرات المراتب، بين الموقفين عشرات المراتب. ولهذا قد يكون هذا العالم معذورا، انا برضو عايز تاخد بالك من دي، قد يكون مريضا، والمرض حال ضعف انساني يستوجب التعاطف بضميمه الاسلام. قد يكون هذا العالم وجلا، قد يكون يا من تقع في عرض العالم بسبب السكوت لا تكن كغالب النساء في كفران العشرة ونسيان الفضل، وتخلق بأخلاق الرجال المنصفين وكف عما لا علم لك به. طيب يا أخي، إن قلدت عالما جهر بكلمة الحق لك ذلك، لك ذلك، وإحنا خلاص اتكلمنا وبينا حكم المسألة دي فقهيا، يبقى لا تقلل من شأن من سكت. وإياك وخلط المقامات، فإنك والله محاسب ولن تنفعك نبل العواطف إذا جارت المواقف ودعيت لفصل القضاء بين يدي رب العالمين. يقولون الشيوخ أمنجية وعملاء للسلطان ويخدرون الناس وبينشروا بينهم فقه الانبطاح، أظن الكلام ده كله بيتقلل ونهار. والجواب قولك إن الشيوخ أمنجية وعملاء لأنهم لم يسجنوا حجة عليك. ليه؟ لأن من شيوخك اللي جهروا بكلمة الحق اللي انت بتسمع لهم وبتقتنع بكلامهم من لم يسجنوا، صح ولا لا؟ وموجودين وبيطلعوا فضائيات وبيخشوا على الفيس وبيقولوا بيقولوا. هل انت تقدر تقول عشان هم ما تسجنوش الشيوخ دول برضو ان هم امنجيه؟ اشمعنى ما تخلي المعيار بتاعك واحد في الحكم، صح ولا لا؟ فدي نقطه مهمه. ثانيا قولك ان العلماء الذين يدخلون على السلطان هم من علماء السلطان، هذا الكلام ليس صحيحا، لان الدخول على السلطان مختلف فيه عند العلماء، فمنهم من منعه وهم الاكثرون، ومنهم من أجازه لمصلحة راجحة وهي النصيحة لذي سلطان وبيان الحق له بشرط أمن الفتنة على الناصح. قولك إن الشيوخ عملاء كذب ستسأل عنه بين يدي الله، قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أدخله الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فخلي بالك يا اللي انت قاعد تتهم العلماء وتقول عليهم عملاء وسيب العملاء الرئيسيين اللي قاعدين يفسدوا في الأرض وسلمت منك أعراضهم. ولما انت بتقول ان العلماء بيخدروا الناس بكلامهم ده كذب، انا بتكلم على العلماء الربانيين يا أخي، العلماء الربانيين لا يمكن أن يخدروا الناس، بل إن كثيرا منهم كانوا يعرضون الدين بشكل شمولي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هؤلاء العلماء اللي انت بتقول عليهم عملاء وبيخدروا الناس علموا الأمة بما فيهم حضرتك أن الإسلام عقيدة وشريعة، علموا الأمة أن الإسلام مصحف وسيف، أن الإسلام دين ودنيا، علموا الأمة أن الإسلام لا يرضى لأتباعه الخنوع، وفي ذات الوقت لم يعلموا أتباعهم التهور لا سيما في ظل أنظمة علمانية استبدادية تريد البطش بالتدين وأهله. هؤلاء العلماء هم من علمونا الفارق بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين، هم من علمونا مآلات الأقوال والأفعال في زمن الاستضعاف. هؤلاء العلماء هم من علمونا أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يقاتل رجال الملك الذي جاءوا لأخذ زوجته ليزني بها، بل لم يستطع إبراهيم عليه السلام التصريح أنها زوجه كي لا يقتلوه، فقال إنه أخوها. هؤلاء الشيوخ علمونا أن الخضر لم ينهى الملك الغاصب عن المنكر بلسانه فضلا عن قتاله للدفاع عن أصحاب السفينة، بل أتلف بعض المال للحفاظ على الباقي ولكي يحافظ على أرواح أصحاب السفينة. هؤلاء هم من علمونا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاول القتال لتخليص عمار وأبيه ياسر وأمه سمية من شديد العذاب الذي تعرضوا له، بل اكتفى بقوله لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هؤلاء علمونا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتال أو ترك قتل ابن سلول. ابن سلول رأس النفاق، رغم أنه رأس النفاق، ورغم أنه سب الإسلام وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم وعرض زوجه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه. ليه؟ حتى لا تشوه صورة الدعوة في بداياتها. النبي عليه الصلاة والسلام أسلم أبا جندل للكفار بعدما جاء مسلما، وكانت مشاعر المسلمين متأججة خاصة عمر، وتنازل عن وصف الرحمن الرحيم لله سبحانه وتعالى وعن وصف نفسه بالرسالة في أثناء كتاب صلح الحديبية، صح ولا لا؟ وقبل بتسليم المسلمين الجدد لكفار قريش وترك المرتدين بغير عقوبة في الحديبية. هؤلاء العلماء علمونا أن انسحاب خالد بن الوليد يوم مؤتة كان لمصلحة، من غير أن يضحي بجنده في معركة خاسرة لم تؤدي المصلحة الشرعية المعتبرة. هؤلاء هم من علمونا أن الحسن بن علي كان قد تنازل عن الخلافة ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله هذا حقنا لدماء المسلمين مع حقيته لها وأفضليته على معاوية رضي الله تعالى عنه. كل ده أخوانا علمونا إياه، والكلام ده دين والله. كل اللي حضرتك ما تعرفوش يبقى مشكلتك أنت، صح ولا لأ؟ علمونا كل هذا لننتفع به في واقعنا. فانتبه ولا ترمي العلماء بما قد يكون في غيرهم. من الشبهات التي تنتشر الآن، وهي صراحة شبهة يعني سيئة جدا 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 وتؤثر في قلبي تأثيرا سلبيا، قول البعض هم الشيوخ دول بيفهموا في الواقع. يا عم دول آخرهم فقه الطهارة، ودول علماء الحيض والنفاس، ودول غير قادرين على فهم الواقع اللي احنا عايشين فيه. والدليل على كده، هم بيقولوا بقى الدليل على كده ان هم اول ما الدنيا فتحت اخطأوا في السياسة. اولا قبل الجواب على هذا الكلام اقول لهذا الذي تكلم، اعلم ان وصف العلماء بانهم علماء حيض ونفاس هذا من التنابز بالألقاب الذي ستسأل عنه في قبرك وبين يدي ربك. ثانيا تعميمك ان انت تقول كل العلماء كده بتحيض ونفاس ومفهموش في الواقع، اقول لك ان التعميم خطأ، فلا تعمم كلامك على العلماء فتأثم. ثالثا لا انفي، وهذا من الموضوعية ومن الاعتراف بالحقيقة، لا أنفي أن من العلماء من لا ضربة له بالأمور السياسية، ولكن يا أخي دعنا نتساءل، من الذي فرض على العلماء عدم الاشتباك مع الواقع؟ أليست العلمانية؟ أليست النظم الاستبدادية؟ ورغم ذلك فأقول أن من أخطأ في تصور شيء من الواقع فلا مانع أن يعترف أنه أخطأ في قراءة الواقع، وأن مكر أعداء الإسلام كان أعظم وأنكى مما نتصور، وأن الساحة التي عاشها العلماء لم تتمهد لتغيير أكبر. وفي ذات الوقت يجب علينا أن نعذر العلماء الربانيين، لأنه لا ينبغي أن يتصور أن العالم المتصدر معصوم أو أنه إله يعلم السر وأخفى. إذا زل العالم في أمر من الأمور لا ينبغي أبدا أن تكون هذه الزلة هي نهايته وأن تهدر حسناته التي هي كالجبال، بل لا بد من التفريق بين الخطأ والخطيئة. فزلة العالم العامل في الضباب وحوله الضباع غير زلة الشيخ صاحب الصولجان الذي إذا أمر أطيع، والذي تفتح له الأبواب ليقول ما يملى عليه من أسياده. لا بد وأن نفهم أن هناك فارق بين الخطأ والخطيئة. لا بد وأن نفهم أن الخطأ البشري سيكون عند العالم، وأنه قد يكبو المجتهد ويتعثر السائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لابد وأن نتفهم ذلك. لابد وأن نتفهم أيضا إن في فارق بين الخطأ في قراءة العالم للواقع وبين خطايا الخيانة، بين خطايا تغيير الدين وشرعنة الباطل وبيع الإسلام بالدرهم والدينار في الغرف المغلقة. يبقى أنا عايزك تبقى منصف يا أخي وتفرق بين هذا وذاك. ثم ليس كل العلماء مؤهلين للخوض في غمار الأحداث السياسية، وده أمر فعلا نعترف به، لأن في علماء يا أخوانا علماء متخصصين في بعض الأمور العلمية الدقيقة. مش لازم العالم ده يبقى عالم موسوعي أو مجتهد مطلق، لا، في ناس متخصصة في الأفكار، في ناس متخصصة في نقد المقولات، في ناس متخصصة في قراءة الواقع، ده لا ينكر. وفي ذات الوقت يجب على الجميع أن يستظل بمرجعية الإسلام التي هي المرجعية الأم بالنسبة للمسلم. من الشبهات أيضا التي يلوكها البعض بلسانه، يقولون الشيوخ بالتاجر بالدين. بيقول الشيوخ أصلا تجار دين. يا راجل ده الشيخ فلان كل شوية يقول كلمة ويرجع فيها، والشيخ فلان نشروا له مقطع ان انا كنت بصحح احاديث، وان انا لما كبرت عرفت ان هي كانت ضعيفة وبتاع. كل ده بيعمله عشان الشهرة وعشان الجاه وعشان الاموال وعشان وعشان وعشان. والجواب ان وصفك للعلماء انهم تجار دين يساوي وصف المنصرين والعلمانيين والشيوعيين والملاحدة. فحضرتك بكلامك ده بتردد كلام الناس دول، يعني انت محطوط في نفس السلة دي. طب ليه ده انت راجل عاقل، وانت اي حد يقول اي حاجة على السوشيال ميديا او يكرروها كتير، لان طبعا قاعدة الاعلامية ان ما تكرر ايه تقرر، إيه انت تقوم قايلها كده من غير ما تاخد بالك. دي نقطة. النقطة التانية الاعتذار والاعتراف بالخطأ والتراجع عن الزلل مناقب وفضائل تحمد لأصحابها عند ذوي العقل والإنصاف. ويقتنص الخطأ أو الاعتراف بالخطأ كل متربص حاقد لانتحال الذم المبطل وتصفية الحسابات، ولا يصح في نهاية الأمر إلا الصحيح. ويحق الله الحق بكلماته، والله لا يصلح عمل المفسدين. وما فعله الشيخ فلان أو الشيخ فلان من أنهم قالوا إن إحنا لما تقدمنا في السن اكتشفنا إن إحنا كان عندنا طيش شباب أو عندنا عجلة أو، هذا يقع فيه كل الناس، ووقع فيه أكابر العلماء. يا راجل ده الإمام الذهبي، الإمام الحافظ ابن حجر، أئمة كثر تكلموا عن تراجعاتهم. يبقى التراجع هنا يا أخوانا مش معناها تراجع عن المبدأ أو عن العقيدة أو عن الأصول، لا، ده هو كان مرجح قول مثلا، فلما اتسعت حدقته العلمية علم بعد ذلك أن القول ده أدلته ضعيفة، وأن هذا القول لا ينتهض أن يكون راجحا، بس تراجع. فالتراجع هنا تراجع علمي. احنا عايزين بس نحرر المصطلحات، علشان احنا دلوقتي عندنا أزمة في فهم المصطلحات. قولك أن العالم وأن الشيخ هو من أهل الدنيا فكذب. وتأثر بالدجل الإعلامي العلماني الذي رسم صورة ذهنية للشيخ أنه لا بد وأن يكون فقيرا ولا بد وأن يكون مسكينا. وتلاقيهم كانوا بيطلعوا الشيوخ زمان يقول له أخبارك إيه باقة، دايما اللي هو دايما الشيخ اللي بيجي عشان الناس تضحك عليه. أنت بقى متأثر بالصورة الذهنية دي، والحقيقة مش كده. الحقيقة أن الله خلق الناس درجات، فيهم الغني وفيهم الفقير، سواء كانوا شيوخا أو بشر عاديين. يا أخي، قال الإمام ابن أبزة: نعم العون على الدين اليسار. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يكون متيسر ماليا هذا يعينه على طلب العلم، يعينه على الحركة للدعوة إلى الله، يعينه على الإنفاق في سبيل الله، ما يحسش أنه مقيد، صح ولا لا؟ يبقى لازم تاخد بالك من ده. وبعدين الشيوخ زيهم زي غيرهم، فيهم ناس من عائلات ميسورة وفيهم ناس من عائلات فقيرة، وفيهم ناس كانوا ناس فقيرة وراحت اشتغلت لغاية لما ربنا وسع عليهم أرزقهم. فلما ربنا يوسع عليه رزقه ويبني له بيت كويس أو يبني له فيلا، شفت بقى الشيوخ اللي بيتاجروا بالدين ده جابوا فيلا. أمال المفروض إن الشيخ يروح مثلا مدينة الإنتاج الإعلامي يا أخوانا بجلابية مقطعة وبنطلون مرقع وبيركب حمار وناقة وجمل؟ يعني ده المفروض يعني ولا إيه؟ وبنفس المنطق بتاعك انت بتقول ان الشيوخ تجار دين، عشان كده لما تجروا بالدين بقى عندهم مثلا بيت كويس، عربية كويسة، متجوزين، مش عارف ايه. انت ليه ما بتوجهش الاسئلة دي للقساوسة والحقامات، القساوسة اللي بيتصرف عليهم بالالاف والملايين، صح؟ ليه؟ لان في اعتقاد لدى الادارة الكنسية ان احترام رجل الدين يساوي احترام الايه؟ الدين ذاته. عشان كده لازم يجيبوا له عربيه كويسه، لازم يبقى عايش في مكان كويس، لازم ولاده يبقوا يعني مميزين الى غير ذلك. اشمعنى سكت عن دول واتكلمت على العلماء؟ تلك اذا قسمه ضيقه. يقولون، وهذه من الشبهات الشهيره، الشيوخ ومواقف الشيوخ سبب الحاد الشباب. حتى كتب احدهم على الفيسبوك: انا والله هطلع احسن من الشيوخ ومش هدعي ربنا انه ينتقم منهم. تخيل انت، شوفوا احنا وصلنا لايه. والشباب اللي الحد وبقى بيشتم ربنا ما الحدش الا بسبب العلماء والشيوخ. طبعا الكلمه دي يا اخوانا اصلا اللي اطلقها واللي نشرها هم العلمانيين. عارفين انتوا رمتني بدائها وانسلت، هم اللي نشروا الإلحاد ونشروا العلمنة وعملوا حاجة اسمها البيئة القابلة للعلمنة والبيئة القابلة أو الحالة القابلة للإلحاد. وبعد كده لبس طاقية الدل ده. لا، ده الشيوخ هم اللي نشروا الإلحاد. أنا أقول لك لو صحت المقولة الأولى فستكون جهلا منهم دون قصد، اللي هي فكرة إن الشيوخ كانوا نشروا الإلحاد. إنما الثانية إن أنت بتقول الشباب ألحد وبيشتم ربنا، ده حصل منهم بسبب الاختلاس العقلي واستلاب العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أريد أن أسألك، نفترض أن هناك طبيب منفر، هذا الطبيب بينصح مريضه بالتوقف عن التدخين بس بينصحه بطريقة فظة، وممكن يكون الطبيب نفسه مدخن، المفروض المريض يعمل ايه؟ هل المريض يكره الطبيب والطب وعندا في الطبيب يقرر انه يستمر في التدخين ويتمادى فيه فتتدهور صحته، ولا الطبيب بيقوم بيدفع الثمن ده انه بيقوم الراجل المريض ده بينفذ كلام هذا الدكتور حتى لو مش قابله، لانه عارف ان كلامه ايه؟ صح، كلامه فيه نجاته. اذا النتيجة ان هذا المريض سيدفع ثمن عمله وسيدفع ثمن هذا الكلام اذا لم ينفذ كلام الطبيب لصحته. يبقى النهاردة القرار بتاعه ده نابع من ارادة حرة ووعي كامل بمخاطر التدخين ومآلات الاستمرار فيه على صحته. إنما طريقة الطبيب نفسها وانه الطبيب ده منفر وان الطبيب لا يعمل بعلمه الى غير ذلك. الكلام ده كله لن يغير شيء عند المريض، صح ولا لا؟ سيتعامل هذا المريض مع هذا الطبيب انه هو مجرد رجل دل وخلاص وانتهى الامر على كده. يبقى الطبيب مع خطئه في المحتوى، مع خطئه في الاسلوب، هذا الطبيب نقول له انت اخطأت، نعم، بس انت فيما نصحت فيه المريض كنت صادقا ناصحا امينا. وهنا ايضا نقول في هذا المثل، ان نفترض ان المشهد اللي قدامنا الدكتور والمريض وطريقة الكلام والقول وفحوى المعلومة. لو احنا قسمنا وفككنا الكلام ده هنجد ان المعلومة ستبقى المعلومة هي المعلومة الصحيحة اللي لو قالها هذا الطبيب، لو سمعها هذا المريض منه يجب ان ينفذ كلامه. ليه؟ لان الطريقة والمشاعر تجاه القائل ستحدد مدى التفاعل ومدى الاستجابة مع هذا القول، ولكنها لا تتعلق بأي حال من الأحوال بصحة المعلومة من عدمها. انت ممكن النهاردة المعلومة تبقى صح حتى لو القائل مش عاجبك، والمريض الذي يعاني طبيبه الفظ هو بالضبط زي الشاب الذي ألحد بسبب شيخه المنفر. هذا المريض يعلم أن طريق النجاة هو ما قاله هذا الدكتور، بس العند والكبر والهوى هو اللي خلاه ما سمعش كلام الدكتور. يبقى النهاردة هو مشترك معاه في الوزر ولا لأ؟ مشترك معاه في الوزر. إنما لو كان الطبيب فاشل وجاهل ومنفر ومعلومته خاطئة وتسبب في تدهور صحة المريض، دي قصة تانية بقى لا تتعلق بفظاظة الطبيب واسلوبه المنفر. ليه؟ لان ده معناه ان في اشكالية اصلا في ان الراجل ده دكتور حقيقي ولا لا، او ماهر حقيقي. يبقى هنا ده محتاج انه يتعاقب بقى، لان هو اصلا كده دكتور مزيف، كده عنده اشكالية، كده مش مؤهل انه يكشف على على المرض. انت اخدت بالكم يا اخوانا من النقطة دي؟ فانا حبيت بس ان انا اقول لكم هذه النصيحة وديتها مثال على الدكتور والمريض، علشان اي شاب بيقول انه الحد بسبب شيخ انا بقول له لا، ده انت عندك قابليه للالحاد ولو بغير شيخ. والدليل على كده ان الشيوخ اتمنعت، ان الدعوه تم تكثيف منابعها، ان كتير من الشيوخ دلوقتي حوصرت، بل وكمان سهام النقد شغال عليها ضرب ليل نهار، وحضرتك مواقع السوشيال ميديا اللي بالالاف وبالملايين بتدعو للالحاد جهرا نهارا، صح ولا لا؟ يبقى انت النهارده بتروح للالحاد لان انت عندك قابليه للالحاد. يبقى ما تقولش الشيوخ كانوا سبب للالحاد، لا، اللي كانوا سبب للالحاد العلمانيه ومن يخدم العلمانيه في النظام الصهيوني العالمي. هختم لقائنا بعدد من الرسائل. الرساله الاولى هي رساله تذكير لكل عالم فاضل. هذه الرسالة أوجهها إلى شيوخنا وأئمتنا من علمائنا الرسميين ومن علمائنا غير الرسميين، وحينما يوجهها مثلي فهو يعلم قدره. أنا أعلم جيدا أنني بين يدي شيوخي كالطالب ومن ورائهم كالحاجب، ولكن دور مثلي أن يوصل نبض الشارع الدعوي إلى هؤلاء العلماء. أذكر شيوخنا وعلماءنا بكلمات ذهبية للبشير الإبراهيمي رحمه الله، الذي قال في تذكير العلماء بوظيفتهم لا سيما عند حدوث هجمة على الإسلام، قال رحمه الله تعالى في آثاره: إن علماء القرون المتأخرة ركبتهم عادة خاطئة، فهم يلزمون بيوتهم أو مساجدهم كما يلزم التاجر متجره، وينتظرون أن يأتيهم الناس فيعلمهم، فإذا لم يأتهم أحد تسخطوا على الزمان وعلى الناس. وقالوا كلمة شهيرة إن العلم يؤتى ولا يأتي، وإنما تصدق هذه الكلمة في علم غير علم الدين، وإنما تصدق بالنسبة إليه في جيل عرف قيمة العلم فهو يسعى إليه. أما في زماننا، والإمام الإمام الإبراهيم بيتكلم عن زمانه مش عن الزمن اللي احنا فيه كمان، أما في زماننا وما قبله بقرون فإن التعليم والإرشاد والتذكير أصبح بابا من أبواب الجهاد، والجهاد لا يكون في البيوت وزوايا المساجد، وإنما يكون في الميادين حيث يلتقي العدو بالعدو كفاحا. وقد قال لي بعض هؤلاء وأنا أحاوره في هذا النوع من الجهاد وأعتب عليه تقصيره فيه، إن هذه الكلمة قالها مالك للرشيد، فقلت له إن هذا قياس مع الفارق في الزمان والعالم والمتعلم، أما زمانك فإن هذه الخلة منك ومن مشايخك ومشايخهم أدت بالإسلام إلى الضياع وبالمسلمين إلى الهلاك، لأن لما تركوا الثغرة دي، صح ولا لا، هي ثغرة النزول للناس، بدأ غيرهم هو اللي بإيه اللي بيملى الفراغ ده، زي ما الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغفر له كان مؤلف كتاب جميل قوي عنوانه رائع اسمه الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، هي دي نفس الفكرة. قال البشير الإبراهيمي: فالشبهات التي ترد على العوام لا تجد من يطردها عن عقولهم ما دام القسيسون والأحبار أقرب إليهم منكم وأكثر اختلاطا بهم منكم، والأقاليم الإفرنجية تغزو كل يوم أبنائي وأبناءك بفتنة لا يبقى معها إيمان ولا إصلاح. ففي هذا الزمن يجب علي وعليك وعلى أفراد هذا الصنف أن نتجند لدفع العوادي عن الإسلام والمسلمين حتى يأتينا الناس مرة أخرى، فإنهم لا يأتوننا وقد انصرفوا عنا وليسوا براجعين. وإذا كان المرابطون في الثغور يقفون أنفسهم لصد الجنود العدوة المغيرة على الأوطان الإسلامية، فإن وظيفة العلماء المسلمين أن يقفوا بأنفسهم لصد المعاني التي يعتدي فيها هؤلاء على الإسلام وعقائده وأحكامه، وهؤلاء أفتك مما يتخيله الناس من الجنود، لأن جهودهم خفية المسارب غرارة الظواهر سهلة المداخل إلى النفوس تأتي في صورة الضيف فلا تلبث أن تطرد رب الدار. كلام رائع جدا للإمام البشير الإبراهيمي في آثاره. وعايز أدي نصيحة تانية لشيوخنا وعلمائنا وإخواننا ممن جاروا على إخوانهم ووقعوا في إعراضهم في هذه المرحلة بحجة تنقية الصف، بحجة المنهجية، بحجة النقد، بحجة التفنيد، بحجة إثارة الخلاف الإسلامي الإسلامي وتأجيج الصراع الإسلامي الإسلامي في الصف الإسلامي، انتشر الآن ما يعرف بالأشاعرة الجدد والحنابلة الجدد. أقول إن الخلاف الأشعري السلفي خلاف قديم، فهو معروف عند علماء الملة وعلماء المقالات والفرق منذ مئات القرون، فيجب علينا أن نتفهم هذا المعنى وأن نفهمه جيدا، وأن نتفهم أن إخراج هذا الملف ليوضع الآن على الطاولة إنما هو أمر يراد، هذا الأمر يا إخوة يراد لنضرب أعداء الله تبارك وتعالى المسلمين من الداخل، ليضرب المسلمون بعضهم بعضا بحجة العداء المذهبي، بحجة تنقية العقيدة، بحجة مواجهة المخالفين. تكون النتيجة أن أهل الإسلام يزيدون وهنا، وأن أهل الظلم والطغيان والعلمنة يزيدون تسلطا وتجبرا. فالواجب على العقلاء في الفريقين أن يجعلوا مثل هذه الأطروحات داخل قاعات الدرس العلمي، وألا تخرج هذه الخلافات على السطح في الفضاء الأزرق وفي الفيسبوك، حتى لا يزيد العوام، حتى لا يصل العوام إلى مرحلة من مراحل التشدد أو التشتت، وبالتالي يصل العلمانيون إلى مرادهم. رتبوا سقف الأولويات، رتبوا سقف العداوات، اعلموا أنكم جميعا هدف لأعداء الملة والدين، أنتم جميعا هدف للتوغل الرأسمالي، أنتم هدف للتنصير المتوحش المنتشر الآن، أنتم هدف للعلمانية العنيفة التي تقاتل من أجل جركم ومن أجل ضربكم جميعا. وإن اختلفت مشاربكم واختلفت مدارسكم، فالله الله، الحكمة الحكمة، الهدوء الهدوء، الطمأنينة الطمأنينة، قبل أن تغرق السفينة وقبل أن يتسلل أعداء الله تبارك وتعالى إلى الصف الإسلامي كله فيمزقوه، وحينها سيندم كلا الفريقين ولا تساعة مندمه. النصيحة الثانية هي نصيحة لشباب الأمة. يا شباب الأمة، أنتم هدف التخريب الاعتقادي والأخلاقي، وهؤلاء يتوسلون بتدميركم إلى الغرب لإثبات قدرتهم على تطويع الدين وأهله، ولا يجهد كل مخططاتهم إلا استمساككم بدينكم واعتزازكم بقيمكم ومعرفتكم بحضارتكم واطلاعكم على خطط الأعداء وتلامذتهم الذين لهم ألسنة عربية الحرف أجنبية الولاء. يا شباب الأمة، أذكر نفسي بكلمات قرأتها للشيخ إبراهيم السقران فك الله أسره في كتابه الفذ، مآلات الخطاب المدني. الخطاب المدني يعني مآلات الخطاب العلماني الليبرالي، حيث قال: تأملت كثيرا في ظواهر الانحراف الثقافي الذي نشهده في الصحافة ونراه ونلمسه في المنتديات الشبابية، فرأيت أنه إذا تشرب قلب الشاب تعظيم الحياة العلمانية الدنيوية والغلو في الحضارة الغربية المادية، بحيث أصبحت هي معياره في تقييم المجتمعات والشخصيات، قاده ذلك تدريجيا إلى 15 كارثة. وده خلي بالكم موجود دلوقتي ومنتشر، الشاب المخدوع بالغرب ويقول لك رأيت في الغرب إسلاما بلا مسلمين، والقصص اللي انتوا بتسمعوها دي. الإنسان ده يا أخواننا لما بيوصل للحالة دي بيحصل له 15 كارثة. أولا، عد بقى معايا على إيدك كده، رقم واحد: التحييد العلمي للنص الشرعي، التحييد العملي للنص الشرعي. خلاص أنا يعني تقول له قال الله قال رسول الله، الكلام ده يقنعني بحاجة تانية، الاسطورة دي قديمة. اثنين، الإزراء والاحتقار للقرون الخيرية المفضلة، تقول له قال الله قال رسول الله، الكلام ده قديم، أنت قديم أوي يا شيخ. ثلاثة، الاستخفاف بقيمة علوم الشريعة. واحد كاتب على الفيسبوك يقول له رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه، قال له ها ها، ما هم كانوا قاعدين على القهوة بيشدوا شيشة وقالوا متفق عليه. أربعة، اللهج بتعظيم الكفار، الإحساس دايما بعقدة الخواجة إن هو أحسن منك وإن هم. خمسة، السرور الداخلي بالحديث الفكري المجرد، يحب يقرأ الروايات، يقرأ الكتب الفلسفية اللي ما فيش فيها نصوص دينية، ما فيش فيها قال الله قال رسول. أول ما تقول له قال الله قال رسول، لا يا عم بقى الكلام بتاعك والدروشة والكتب الصفرة والكلام. ستة، التدهور السلوكي طبعا، لأن السلوك مرآة الفكر، فلما الفكر اتضرب السلوك هيتضرب. سبعة، العزوف الدعوي، يا عم الدعوة ايه، هو عد حد هذا يستجيب، انتوا خلاص قدمتوا ومحدش هيسمع لكم. تمانية، التحول للمشروعات الفكرية الشخصية، فكرة الذاتية بقى والانغلاق على الذات، وسيبك من الناس وسيبك من الدعاء وسيبك من الصف الإسلامي ووصل الصف والكلام ده كله، ده كلام كل واحد دلوقتي بيفكر في نفسه. 8 التقليل، أو 9 التقليل من قيمة الموعظة والخطاب الإيماني. تجيب لما دي تتكلم يقول لك أصل الدكتور فلان واعظ، أصل الشيخ فلان ده مش عارف داعية، وما أنت عايز تصنف في الناس كده في إيه؟ 10 الحدة في محاسبة المتدينين. شوف ما بيرحمش أي أخ متدين أو أي أخ ينتمي إلى التيار الديني الإسلامي على طول ده قال ده عمل. أصل خلي بالك الشيخ غلطة، لو غلط يبقى خلاص ما فيش رياح دماغك. 11 الرحابة وحسن الظن تجاه الدراسات الفكرية والعلمانية المنحرفة. تلاقيه دايما مولع بهذه الدراسات وبيبص لها بصة فوقية، إن الدراسات دي كأنها وحي لا يأتيها الباطل ايه من بين يديه ومن خلفه، واول ما تيجي تنقدها انتوا مين ده، انتوا شويه جهله، انتوا بتعرفوا حاجه، انتوا اصلا اعداء العلم، انتوا. 12 التركيز على زلات العلماء المتدينين بما يفوق عدوان المجاهرين. هو قاعد مركز قوي ان فلان قال، علان قال، الدكتور فلان اللي بيرد على الملحدين ده خلي بالك عنده، شوف قال كلمة كده الكلمة دي غلط يا عم. بينما بقى الجماعة اللي بيقولوا كوارث، أول ما تيجي انت ترد يقولك هو انت دخلت في نيتهم، هو انت قاعد تفتش في ضمائر الناس، قال له هو الوصايا عهد الوصايا رجع، ما تخلي المكيال واحد صح ولا لأ. 14 التلذذ بمناهضة فتاوى العلماء. يبقى مبسوط قوي 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 طول ما هو قاعد يجرح في العلماء الرسميين اللي ماتوا والاحياء، مسك الشعراوي وبعد كده دخل على شيخ الازهر وبعد كده دخل واخد بال، وبقيت يسيب دول بقى ويقوم داخل بقى على مشايخ مثلا محبوبين زي الشيخ الحويني زي الشيخ فلان، هو مبسوط بده، احببت ان اذكر ولو باللعن. اخيرا الولوع برخص العلماء وشذوذات الفقهاء. اول ما ما يجد مثلا قول موجود في كتاب من الكتب التراثية، القول ده قول مرجوح، وممكن أصلا اللي كتبه مش كتبه على سبيل الإقرار ولكن كتبه على سبيل العرض العلمي، الأمانة العلمية، واخد بالك، يقول لك شفت دي كتب التراث، احنا عايزين نحرق كتب التراث، نحرقها ونحرق اللي ألفها ونحرق اللي بينشرها ونخلص بقى. باختصار شديد، إن الشباب إذا استسلم لأفكار الغلو العلماني المدني المطروحة في السوشيال ميديا وغيرها بدعوى التجديد، فسيبدأ حالهم بالتجديد وينتهي أمرهم بالتجديف. أخيرا وصية لكوادر العمل الإسلامي أصحاب الثغور، هذه الوصية أنصحهم بها في وقت الحرب على الإسلام، في وقت الإسلاموفوبيا، وصية كيف يتعامل إخواننا مع العلماء وكيف يتعامل إخواننا بعضهم مع بعض، لا سيما في ظل ما نحن فيه الآن من حرب. أنا أوصيكم يا إخوة أن تستحضروا هذه المعاني جيدا. أولا، وما منا إلا له مقام معلوم. يا أخي اعرف مقامك الذي أقامك فيه ربك ولا تتخطاه إلى ما ليس من تخصصك فتفسد من حيث تريد الإصلاح. ثانيا، خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. بعد أن تعرف مقامك وإمكانياتك وثغرك الذي أقامك الله عليه، ارض به وخذه بقوة واشكر الله عليه وطور نفسك في هذا الثغر، وما تبقاش عينك متطلعة على الثغور الأخرى، سد هذا الثغر، لا يؤتى الإسلام من قبلك فيه. 3 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، ابحث عمن هو أفضل منك في الثغور الأخرى وقدمه فيها ولا تنازع. يا عم ده احنا دلوقتي في العراء، ده احنا محتاجين مليون بني آدم في الثغور صح ولا لا؟ قاعد تبص لأخوك فلان اللي ربنا فتح له في السوشيال ميديا ليه؟ قاعد تبص لفلان اللي ربنا رزقه قلم سيال، يا عم ما انت ممكن تكون عندك حاجات تانية، مؤهلات تانية مش عنده صح ولا لا؟ 4 يا موسى، قال الخضر يا موسى إنه على علم من الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه أنا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده معناه أن احنا نعترف بثغور غيرنا كما نعترف بثغورنا، وأن نعترف بنقصنا كما نعترف بنقص غيرنا، لأن هذا يا إخوة هذا الفهم يؤدي إلى التكامل للتآكل. خامسا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لا تهدم غيرك وتنفي عنه وصف الدعوة أو وصف العلم أو وصف الفهم أو غير ذلك لترتفع أنت ويسقط هو، وانشغل بما عند الله لا بما عند الناس، لأن المقدم والمؤخر هو الله. والله يا إخواننا، وهذه نصيحة لإخواننا العاملين في الدعوة إلى الله، لو أنتوا حطيتوا عنيكوا على اللايكات وعلى الشير والكلام ده، أنا أخشى أن يكون هذا من التفات القلب الذي لا يقبل الله منه العمل. إيه اللي هينفعك يا أخي لو انتشر مقالاتك، لو انتشرت فيديوهاتك، لو انتشرت كلماتك ولم تكن عند الله مرضية؟ مش هينفعك شيء، صدقني، بل ستكون مخذولا. سادسا، استحضروا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم. منازعتك مع أخيك بغير حق تذهب بقوتك وقوته معا، ويضعف الجميع أمام العدو، فاحذروا النزاع. سبعة، احذر أخي العامل للدين، احذر أخي العامل للدين أن تتطاول على شيوخك، أن تتطاول على العلماء، أن تتطاول على الدعاة، أن تتطاول على إخوانك من باب بصرت بما لم يبصروا به، فإنها سامرية المنشأ وهي سبيل الفرقة وطريق الفشل. ثمانية، لا تزن العلماء بمعيار القداسة والزندقة، بل زنهم بمعيار الإنصاف والموازنة بين الحسنات والسيئات. والله لو وزنت نفسك وعرفت مقامك ستعرف مقام من أمامك. زن نفسك قبل أن تزن غيرك، واعرف مقامك، واعرف للعلماء فضلهم. تسعة، أخي العامل في أي ثغر من ثغور الدين، تعلم من دروس غزوة أحد. الآيات اللي هقولها لكم دي يا إخوانا، والآيات بتاعت سورة آل عمران، الآيات دي يا إخوانا لمن تدبرها وتأملها آيات مزلزلة. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولو جبت بقى دروس غزوة أحد في سورة آل عمران من 137 ل 180 هتجد فتحات. من هذه الفتحات ومن تلك الفوائد ما يلي: إن لا استكبار على الإقرار بالهزيمة، وبالذات لو إحنا في هزيمة زي اللي إحنا عايشين فيها الآن، لا استكبار على الإقرار بالهزيمة. ثانيا، لابد من المراجعة السريعة لتقويم الذات والمسار. ما خلاص احنا عرفنا ان في هزيمة، مش هنقعد نعيط بقى على طول، ما خلاص نعمل بقى مراجعة سريعة لتقويم الذات، مش لجلد الذات، لتصحيح المسار، مش علشان نقف. ثلاثة، لابد من التربية على المراجعة والتقويم اكبر واعمق من الانتصار في جولة. فكرة ان انا جيب اجوان على طول دي مش هتحصل، اكيد مرة ساغلب ومرة ساغلب، صح ولا لا؟ والدنيا دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أربعة، ليس كل من وقف تحت راية الحق أهل للنصر، بل لا بد وأن يمتحن. أي يمكن للمرء أم يبتلى؟ قال الشافعي: لا يمكن للمرء حتى يبتلى، فإذا ابتلي إما أن ينتصر بعد ابتلائه وإلا فسيهزم. خمسة، وجود الشهداء لا ينفي الإقرار بالهزيمة. وجود الشهداء لا ينفي الإقرار بالهزيمة. بلاش فكرة الغرور، لا غرور التدين. ستة، لا مجال لتأخير النقد بدعوى الإشفاق ولو كان المهزومون خير الناس. سبعة، لا ترابط بين التعاطف وبين مراجعة الهزيمة وبيان الخلل. في فرق ان انا اكون متعاطف مع اخواني في اوقات هزيمتهم بس ده حاجة، وان احنا نقعد مع بعض نشوف اسباب الهزيمة واسباب الخلل اللي عندنا دي حاجة تانية. تمانية، لا مجال للتبرير وان بدت بعض ملامحه. تسعة، لا يترك النقد الذاتي بدعوى عدم التسوية بين الضحية والجاني، ولا بدعوى الحفاظ على سمعة وصورة المخلصين أمام المنافقين. عشرة، فتح الباب للعفو. ولقد عفى عنكم، ولقد عفى الله عنهم. فتح الباب للعفو هذا مقصد الرئيس، بس لا يعني ترك المؤاخذة على الذنب، لأن كده الدنيا هتبقى إيه؟ هتبقى فوضى. ومن أمن العقوبة أساء الأدب. 11، استثمار الأحداث في كشف النفاق وأهله وأخطاء الصادقين وأمراضهم أمر هام. ودي إخواننا ياريت نستفيد بها في المعركة بتاعتنا، معركة الوعي في هذه الأيام. 12، الاسترسال في مظاهر الأسى والحزن لا تغير شيئا، بل تضعف صاحب الرسالة بخلاف النقد والمواجهة بشجاعة. دروس كثيرة في غزوة أحد تجدوها في سورة آل عمران، لعل الله تبارك وتعالى ييسر أن يكون لنا مجلس كيف ننتفع فكريا وتربويا ودعويا وحركيا وعمليا من خلال الدروس من هزيمة أحد. وعايز أقول يا ريت نرجع للقرآن. كفانا بقى فلسفات، كفانا فلسفات، تعالوا للمراجعات القرآنية قبل أن تطوينا سنن الله سبحانه وتعالى. وأختم بنصيحة أخيرة للكوادر العاملة في ثغور الإسلام المختلفة. أقول إن مستقبل التجمعات الإسلامية والدعوية لن يكون في الكيانات الكبيرة كثيفة العدد متعددة الأنوار. ليه؟ لأن حصل إنهاك لهذه الكيانات، أنهكتها الصراعات خلال الفترة الماضية. ولكن والله أعلم سيكون المستقبل بإذن الله في الكيانات الدعوية الصغيرة نسبيا، بشرط أن يجمع بينها غاية واحدة وحلم واحد، وهو تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى من خلال العمل على نشر دينه وإعلاء كلمته سبحانه. كذلك لا بد من الاحترام المتبادل بين هذا الفريق وبين باقي الفرق، ما يعرف بالاعتراف بوجود الآخر الإسلامي إن صح إطلاق لفظ الآخر يعني. ثلاثة، لا بد من التنسيق والتعاون وتبادل المصالح بين الفرق أو بين الكيانات الصغيرة، وده أخوالنا لو عملناه هيبقى بديل للتخاصم والتناحر، وهيوصل الجميع لتحقيق الغاية المشتركة ألا وهي نصرة قضية الإسلام. صح ولا لا؟ أتصور أن هذه هي الشروط الثلاثة الرئيسية لنجاح هذه الكيانات. وأنصح إخواننا في هذه الكيانات الصغيرة نسبياً بالتخصصية، بحيث يجمع كل كيان أناس بصفات ومهارات وقدرات تتفق مع طبيعة التخصص، فيحدث نوع من أنواع تراكم الخبرات، وحينها يستطيع هذا الفريق أن يكون مقدرا محترما بين الفرق المتنافسة. كذلك لابد أن يكون في احترافية، لازم يكون في احترافية، وده يا أخوانا لن يكون إلا ان يبقى في افراد في هذه الكيانات عندها قسط جيد من العلوم والاخلاق الاسلاميه، وعندها قسط لا بأس به من العلوم الحديثة والعلوم الإنسانية، وعندها قسط في المجال التربوي، وعندها قسط في تعلم السوشيال ميديا، وعندها قسط في تعلم الكوتشنج وتعلم التنمية البشرية الذاتية بما لا يحدث توغل على الأصل وهو إيه؟ العلوم الشرعية. أيضا أنصح إخواني في هذه الكيانات بالاستقلالية، وأعني بالاستقلالية استقلالية العمل والحركة والقرار، مما يجعلنا أمام كيانات واعية بدورها مدركة لمحيطها، تتحرك في رشاقة وخفة، ولا يعني تكون سبب أن يؤخذ أحد من إخوانها بأخطاء أو جريرة غيها. لابد يا إخوة في هذا العصر المليء بالشبهات من تحقيق هذه الأصول، وأن تكون مرجعية كل هذه الكيانات هي الوحي كتابا وسنة كمصدر أصيل في رسم خطوات الأعمال القادمة. حقيقة إن الدرس كان درس يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أكون رديت فيه على أبرز الشبهات، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لإعطاء العلماء حقهم، وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت لنصيحة إخواني بواجب الوقت الآن في زمن الفتن. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكلماتي مغاليق القلوب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإخواننا لنصرة ديننا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة قضية الإسلام وإعزاز أهل الملة والدين في كل مكان، وأسأل الله أن يفرج الكرب عن مشايخنا وعلمائنا، وأن يحفظ إخواننا الأسرى، وأن يفك أسرهم، وأن يعيدهم إلى ديارهم وإلى قضية الإسلام سالمين غانمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو سوء فهم أو سوء تأويل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، ومن كان له أي نقد فأهلا به ومرحبا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا سعة الفهم وسعة الصدر. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.